بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على الشفا هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط الخامس من شرح كتاب التوحيد.
يقول الله لهم من يأتي السحر في التوحيد هنا يتعاطى السحر من قهد ومن أدية ومن نفس العقد ومن غير ذلك ما يتعاطاه أو ضبها لغن يسمى سحرا، ومن سحرا لأنه يتعاطونه بطرق حقيقة، فلهذا قيل سحر. والسحر هو ما يسحر الناس ويغير شعورهم لأي نوع كان، لكنها الغالب تكون حقيقة فبهذا قيل السحر. ويقال لآخر الليل سحر لأنه في آخر الليل عند حجعة الناس، ويقال لبيئة السحر لأنها في داخل البطن في داخل الجو الصحية. فالسحر عقد ورقى يفعلها السحرة وينفذون في عقدهم وأشياء معرضية يزعونها وأشياء تلقونها عن الجن والشياطين حتى يختلوها في من يريدون، وهو ينكر ومن الشرك لأنها يتوصل إلى جحيمة الشياطين والتقرب إليهم وعبادتهم من الله. قال جل وعلا ومن يعلمني أحد حتى يقول إنما أمرت فلا تكفر، إلا على أن تعلمه إياه يريدون. قال ولقد علموا من اشتراه ما له في الاخره من خلاق اشتراه انحسابه، يقول الله سبحانه ولقد علموا لمن اشتراه انحسابه وفعل ما له عند الله من خلاق ان حظه ويرضيه. هذا يدل على تحريمه وانكاره وانه من المنكرات التي يجب تركها. قال بعده ولو انهم امنوا واتقوا لمن هو من دخلوا لو كانوا يعلمون، فدل على انه ضد الايمان وضد التقوى. فالسحر ضد الإيمان وضد التقوى، ومن يساوه واستعمله ليس له عند الله من خلاق. ولهذا قال أهل العلم إنهم يكفر إنهم ضلال وكفر لأنه لا يتوصل إليه إلا بعباده الجن والشياطين. قال بعضهم يستفصل فما كان مما يتعلق بالجن وعباد الشياطين كان من كفر بالله،
ما كان من أدية تضر ليس فيها تعلق بالشياطين ولا إله كلهم هو من المحرمات والمنكرات التي فيها ظلم العباد والتعدي عليهم، فإنهم لا يتعاطون أشياء تسبب الرأس وتغير العقل. فما كان من طريق عباد الشياطين وقبض إلى غير الله وجرحه الجن من أهل ذلك هذا كفر أكبر وشرك أكبر. وما كان من تعاطي بعض الأدوية التي تعاطونها لإسلاب العقول وتغيير العقول هذا من الكبائر ومن ظلم العباد.
قال تعالى ألم ترى إلى الطير كيف نور الجد والطاغوت هل ذاك اليهود؟ أخبره الله تعالى سبحانه أن أنه يؤمن بالجد والطاغوت. الجد قال عوض الجهد والطاغوت الشيطان. وقال إن كلها جد والشيء الآخر فيه. كل شيء الآخر فيه سمى جدا كالسحر والصنم وكل شيء الآخر فيه. والطاغوت هي الطغيان وهو تجاوز الحد. وهذا يطلق على الشياطين من الدين ويطلق عليهم طواغيت يعني تجاوز الحدود بكفرهم وضلالهم وعدوانهم. وقال ذلك الطواغيت اسمها هذا كان يجعل الشيطان لكل حي واحد يعني ان اسمها من الطواغيت ورايتها لان اسمها من الطواغيت. وعرفت ان الطاغوت تشمل الكهان والسحره ودعاة الضلاله ومن يشرك به وراني كله يقال لهم طواغيت. قال المغيب رحمه الله في يسيره حدا في هذا العز قال الطاغوت ما تجاوز العز حده من كل شيء يجاوز العز حده من معبود او مطيع او مطاع يقال الطاغوت معبود بينه ورابي قال الطاغوت او مطيع على غير الحق ورابي هو طاغوت. وهكذا اذا كان غير رابي اذا كان على غير الحق يدعو اليه هو طاغوت او مطاع لغير الشريعه يعني يدعو الى الشريعه فيسمى طاغوت ايضا. فالمعبود من دون الله الراغون ومتبعه في الباطل وطاعه في الباطل دعاه الضلاله وقال له طواغيت لان تجاوز الحدود وتعدوا الحدود. ورؤوسهم خمسه النساء عليهم الله وراسهم والداعي الى كل باطل وهم قبيله العمده وغراله ومن داعي الى نفسك في العون فانه راس الطواغيت ايضا. ومن عمده وغراله كذلك ومن دعا الى الغيب ومن حسد غير ما انزل الله يتعمد ذلك. كل هؤلاء طواغيت يجزاهم ما تقدم يجزاهم انه كله معبود معبود مغراض او متبوع او مطاع غير الشريعه. هؤلاء قال لهم طواغيت هم جلتهم الخائف والسحره وهو الشاهد هنا. الساحر طاغوت يتجاوز العهد بتعاطي ما يؤذي الناس ويضر الناس او بتعاطي دعوه عن الغيب او بتعاطي عباده الشياطين وعباده الجن ودخلهم ونزلهم. وبهذا قد خرج عن حد العباده وصار من الطواغيت لجنا من امر عباد الله. وصار من الطواغيت الذين خرجوا عن الطريق وحادوا عن السبيل. وكل هذا يوجب الحذر من عملهم وانهم طواغيت لانهم يتعاطون الشر والاذى بالمسلمين وهم السحره. فيقال لهم طواغيت من هذا المعنى لايذائهم وظلمهم وظلمهم عن الطريق. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع المغلقات اجتنبوا عنها ثم المغلقات لانها مهلكه المغلقه المهلكه. ثم ذكر تفصيلها قال اشرك بالله وهو اعظمها واقبحها واشدها جريمه والسحر جعله بعده لانه منه لان كل غالب ان السحر منه من الشرك لانه عباده الجن واستعاذ بهم تقبل لهم وتقرب اليه هذا هو الغالب عليه. والغسل النفس التي حرم الله الا بالحق هذا ايضا من اعظم الجرائم. وهذا اخذ الربا وهذا اخذ مال اليتيم. الثالث الدواء اليوم الزحف يعني يتولي عند لقاء الحج عند سمع الصفين للقتال يحمي طوره ويتولى نسال الله العافيه. والسابعه قلب محصنات او غافلات المؤمنات اللي قلبهم بزعيم سمينا غافلات لانهن في الغالب لا يشعرن بمن رماهن. وليس هذا خاصا بالنساء لكن لما كان غالبا للنساء جاء في النص للنساء. والا فقط المحصنين كذلك الفرج المحصن المعروف بالخير ايضا من الكبائر يستحق صاحبه حد القذف. فقال في المحصن المحصن والمحصنه من الرجال والنساء نساء يجب حد القذف ثمانيه جد وهو من الكبائر الذنوب من الذنوب العظيمه التي يجب الحذر منها لما فيه من الفساد والشر على المسلمين وإيقاف الشحنة والعداوة بين الناس. فإن المقلوب سوف يتأثر بذلك ويسبب شحنة بينه وبين طالب وربما أفضى إلى فتن وقتال وعداوات وربما تعدى إلى القبيلة والأسرة جميعها. فسره القلب عظيم وقد يهدي إلى ما تحمد عقباه من الفتن. فلهذا حرره الله عز وجل وحذر من عبادة. وجاء فيه الوحيد الله سبحانه والذين هم الصلاة والغافلات من المؤمنات وحيد في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم عظيم نسأل الله العافية. المقصود أن هذه السبع من أخلف الجرائم ومن أقبح الجرائم والكبائر فيجب الحذر منها ومدينة فيها السحر وجريمة كفرية عظيمة يجب الحذر منها ويأتي بقية ثلاثة السحر إن شاء الله فيما بعد.
فمن دعا الناس إلى عبادة نفسه
من قال ادعوني وانا افعل لكم كذا وادعوني وانا اقضي حاجتكم مثل ما يفعلون بعض المعبودين من دون الله.
نعم.
من
المسلمين
الذي يذهب الساحر
مثلا يسحر واحدا
زوجته او اي شيء اخر. لا يجوز تعاطي هذا ولو ان ظن انها سحرا. اذا سحر عن بلادنا الشرعيه اما الذهاب الى السحره ان الصحيح ذا الحلم لا يجوز. ولو ان باب التداول ولو انها يرضى بذلك من باب التداول لا لان ذهابه اليه معناه دعوته لا يشرك دعوته لا يفعل ما هو محرم.
وعن جندب مرفوعة حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي. وقال الصحيح إنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا ثلاثة سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جنده. قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على الله وعلى جنده مرفوعة. يعني قال رسول حد الساحر ضربه بالسيف. إذا قال العلماء مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو قالوا رهعة أو رغاية أو ينبيه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب في هذا كما قال السنة أنه موقوف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن جند بن خير الحجري المعروف هو أحد الصحابة رضي الله عنهم قال فيه من يقال جند بن عبد الله وكان بجدل المعروف وغير من دبر خير الحزبي. هذا يقال انه جاء الى مجلس الوليد الذي الفاسق وعنده ساحر تقطع راسه وزعمه ويريه الناس ويعيده. فجاءه الوليد من طريقه لم يشعر بها هذا اللاعب فضربه بالسيف وقتله. قال إن كنت صادقا فإن كان صادقا فليرجع رأسه إلى نفسه. وقال حد الساحر يرجعه للسيف فلا يرجع. يعني هذا هو الذي استنبطه من الأدلة الشرعية. ولهذا قال حد الساحر يرجعه للسيف. وبعضهم رواه مرفوعا والصواب أنه من كلامه رضي الله عنه. وهذا من ما قال ما فعل عمر من عمر بقتل السحرة. وقال جندب أن الساحر يقتل ولا يستتاب لأن كلمته لا تزيد أذاه وضرره. فعليه التوبة ويكذب ويبقى ضرره على الناس. ومتى فلت سحره وجب قتله لئلا يضر الناس. والساحر يتعاطى امور كثيرة صارتهم بالعقد والنفس وصارتهم باشياء اخرى يتعاطاها مع الجن ومع الشياطين يستخدمهم ويعبدهم حتى يمثلهم بعض ما يريد ادخال الشر على بعض الناس حتى يتغير عقله أو يتغير فكره ويفضل من كان محبوبا ويفضل من كان مبغضا لأشياء يفعلها ويستمدها من الجن. فإذا عرف ذلك فجب قتله حتى يستراح من شره وضره على الناس. هكذا عمر كتب إلى أمراء الهاد الإسلام أن يقتل كل ساحر وساحرة. قال ابن جابر بعده فقتلناه من السواحل. والحلم الحكمة في هذا مثل ما تقدم أن شرهم لا يزيد بالتوبة التي يزورونها ولأنه في الواقع يستحقون من توبة الصديق والعروض النفاق لا يؤمن ويقتل. وهكذا حصل رضي الله عنه المؤمنين في عمر كان عندها جارية فعلمت أنها فعطت السحر فأمرت بقتلها فقتلت. قال أحمد رحمه الله صح ذلك عن ثلاثة من أصحاب النبي تحققوا الساحر أرجاء قتل الساحر ثلاثة من أصحاب النبي وهو عمر رضي الله عنه وحفصة وجندب. هذا هو الصواب في هذه المسألة أنه متعرف
السحر الذي وغسل الشياطين وقد يدعي علم الغيب وقد يتعاطى امورا عظيمه في ايذاء الناس وظلمهم فلا حيله في ثلاثه شر ولا طريقه لخلاص منه الا بقتل. قال بعض اهل العلم كالشافعي رحمه الجماعه ان كان سحره باشياء معروفه كله ولا تغير العقول انما تؤذي وتمرض ولا يكون احد السحره لكن مثل ما يستخدم الشياطين ولا يتظاهر بعلم الغيب ولا بعباده غير الله فانه يضرب ويغدد رشدا ولكن لا يقتل. ويعرف انه ليس من اهل السحر المعروفين بعباده الشياطين واستخدامهم وتعاطي ما حرم الله من الشرك. هذا اذا علم قول الشافعي رحمه الله قال قل قدره لا منافاه لما جاء عن الصحابه فليس بالسحر هذا وانما هو اهل وجل. اما السحره المعروفين هم من يستخدمون الشياطين يستخدمون الجن ويعبدونهم ويتعاطون من بعض الاحيان علم الغيب حتى يتضح من امرهم ما هو مخالف لما عليه الناس من الامور التي يضر بها والناس بعضا من تعاطي بعض الادويه الضاره او المأكولات الضاره او المشروبات الضاره. هذا شيء لا فالسحره في الغالب هم من يتعاطونها امورا شركيه تتعلق بالجن وتتعلق بذلتهم واستعانه بهم على ظلم الناس وإزائهم وتغيير العقول فبهذا وجب قتلهم نسأل الله السلامة.
يا شيخ موضوع الشيخ هذا هذا بصير سحر لأن الأولى ظنه سحر ما سحر وهذا اللي حصل بصير أن يغير على
ثبت عليه أنه سحر لكن السحر لم يؤثر عليه شيئا في موضوع الرسالة وإنما أثر في بيننا بين موضوع أهله.
باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبن. قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجب قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا.
بسم الله الرحمن الرحيم صل على النبي. يقول المؤلف رحمه الله باب بيان شيء من انواع السحر. المؤلف رحمه الله اراد بهذا ان يبين شيئا مما يسمى سحرا لينتبه المؤمن عن بهذه الخصال ويجتنبها ويبتعد عنها. قد تسمى سحرا من جهه انها تضر وتؤذي وان لم تكن سحرا من جهه المعنى الذي هو الكفر والشرك وخدمه الشياطين وعبادتهم فإن أنواع بالأسلام قسم منها سحر محض وقسم منها يعمل عمل السحر ويجي ويمر وإن كان ليس سحرا في المعنى الحقيقي. يقول مؤلفه رحمه الله باب بيان أنواع السحر على كبير الإطلاق والتعليم. قال أبو أحمد رحمه الله قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف بن أبي زبيدة عن حيان بن علا قال حدثني قبل من قبيصة عن من النبي فقال إن العيافة والطلق والطلق من الجسم. قال عمر رضي الله عنه يجوز السحر، فالمعنى أن هذه تطلق على أن السحر يقال لها سحر من جهة ما فيها من الشرط والفساد، ومن جهة ما قد يدعيه أصحابها من علم الغيب. فالعيافة سجد الطير كما قال حوض سجد الطير، يدعون الطيور ويدعون أنها تدل على شيء فيتشاءمون بها تارة ويتشاءمون بها تارة أخرى، وهذا من أمر الجاهلية. والطير لك عندها خير ولك، وإنما هذا من جهلهم وضلالهم، فقد يتشاءمون بالغراب أو بالبومة أو بغيرهما أو حيوان كريه خلقا يتشاءمون به، وإذا رأى حيوان حسن خلقه إلى المنوده وقالوا هذا سفر طيب أو هذا مخرج طيب إذا صادفهم في هذا الشيء، وإن صادفهم حيوان قبيح أو نعق أو غراب أو كذا خافوا وقالوا هذا سفر أو هذا مخرج قد يكون فيه شر، هذا كل من أمر الجاهلية، وهذا زيد الطير يزعمون ويقولون إن هذا يدل على كذا وهذا يدل على كذا. فسق ويبتع خليل بنو نجم فلا تكن مريا مقالة الوزيج يطير مرتي، لأن يزعمون ويقولون إن تيامنا صار كذا سلموه، ويقولون إن تيامنا صار كذا وإن تشاءنا صار كذا وإن ذهب كذا صار كذا، وهذا كله من جهلهم وضلالهم، وهذه يكون مخلوقات سائرة في أمر الله وفي دينه سبحانه ليس عندها نقل لأحد ولا ضر لأحد ولا خير ولا شر. فالإله قال عافية إذا زجر الطيب وتيامن بها أو تشاءم بها، والطرف خطوه خطو بالأرض يخطوه خطوط ويقولون هذا يكون كذا ويكون كذا ويلبس مع الناس، فقد يكون عبثا في بعض الأحيان من اللاعبين، وقد يكون تخييلا ولله المراد خدمة الشياطين ولحظة بأقوالهم مجين، ويدعون أن هذه الخطوط تهديهم إلى كذا وتوجيههم إلى كذا ركوب، وإنما طاعة الدين واستسلامهم ودعوة عن الغيب وفضله، وإن هذه الخطوط لا تفيدهم شيئا لو لم يعملوا مع الجن. والجن قال حذر من الشيطان، أما الطيرة فهي التشاؤم لما رأيه مسموع، هذه الطيرة هو محرمة ويكتفي أصغر ويكتفي أكبر، والعياذ بالله إذا اعتقد أن هذا الطائر أو هذا الحيوان يتصرف في الكون أو يشده أشياء أو ما أشبه ذلك هذا يكتفي أكبر، لكن الغالب عليه أنهم يتشاءمون بها فقط، يعني يتشاءمون فينجون في الحاجات فرأوا ما يسوؤهم ويرجعون عن الحاجات فرأوا ما يسوؤهم، والطيرة ورد اللسان عن حادث، ولهذا قال والطيرة من الإهافة والطيرة من الجن هذه مثلون الطيرة فيك الطيرة فيك. فالحاصل أن هذه الأشياء من عمل الجاهلية وهي منكرة وهي من الجن، قيل في الجن من السحر كما قال عمر، وقيل الجن السحر من جحر فيه والباطل، وقيل الجن انه السنه المعروف من دون الله الى غير ذلك، والحاصل ان الجن السحر لا خير فيه والباطل لا خير فيه ولا خير فيه، فالمعنى انها من السحر لا خير فيه ففيها ما فيه الشر، والمفهوم هذا زيغ على هذه الاشياء والنهي عنها، ولا يتاكد بجاهليه فيها، فان الجاهليه اخطاوا فيها وغلطوا فليس لزيد الطير فائدة ولا في الخط فائدة ولا في الطيرة فائدة، كلها بعض فالطيور ليس عندها فيه وين يزرها وين تيامها لا تعود تعلم، والخطوط لا فائدة فيها، وإنما يلبس مع الناس باتباع الجن وأخذ بأقوال الجن والشياطين، والطيرة لا خير فيها ولا فائدة، وإن زعموا فيها فائدة فهي باطلة. ولأبي ذو النسائي والمحبات فهي مسلمون، يعني من المرفوع هو قول الرسول ان العياذ الى اهله، اما قول العياذ الى الطيب والطرف يخط في الارض فهذا ليس عند النسائي وابي داود، بل هو انما هو عند احمد رحمه الله. وحديث ابن عباس يدل على ان تعلم النجوم بالتاهيل وزعم انه يكون كذا ويحدث كذا اذا نزل النجم اذا طلع النجم فلاني او غاب النجم فلاني او صارت نجمه فلانيه كله من اقوال المنجمين والمتعودين لا الذي لا يقع الهلع للرباط، المقصود ان التعلق بالنجوم والزعم ان لها تاثيرا في الكون والحوادث في فلان او حياه فلان او زوال وجه فلان او موت فلان بدا فلان او كل هذا بعض الاخر. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام من ارتبك شعبه من النزول فقد ارتبك شعبه من الاستعجاب ما زاد. وكما زاد اقتباسه في النزول زاد اقتباسه في السحر والشر. فالتعلق بالنزول على انها تدل على كذا على حوادث هذا في التنزيل المنكر ياتي له ترجمه خاصه ان شاء الله. الاستدلال بالحوادث الاحوال الفلكيه على الحوادث الارضيه هذا هو التنزيل هذا هو الباطل. اما الاستدلال بالنزول وسيرها على منازل الناس وعلى قبله وعلى اوقات البرد والحرب هذا ليس بياسير. قال علم التاثير ليس علم التاثير ولكن علم التاثير. وهذا الصواب انه لا حرج فيه ان يتاسى بالنزول في طرق البلدان وفي جهات القبله وفي الاوقات الصيف والربيع والشتاء ونحو ذلك مثلما قال جل وعلا وعلى ما كان النبي هم يهتدون فهو الذي جعل النبي يهتدون بها في رؤوس البر والبحر. هذا يقال علم التسيير علم سير الحوافي حتى يستدل بها على منازل الناس رياحهم قبلتهم اوقات زمان الصيف والشتاء والربيع والخريف واكثر ذلك هذه لا باس بها ولا حرج بها على الصحيح. وانه المنكر علم التاثير لاحتجاج النجوم والتعلق بها على ان يقع كذا يكون كذا اذا طلعت الصغيره فهو كذا مات فلان انتقل فلان الى كذا ما سقط منك فلان واذا طلعت انت طلع منك فلان فهو كذا اجتمع النجم فلان كان صار كذا هذا هو الذي انكره العلماء وهو ضرب بحديث من اجتمعت كلمة من النجوم فقد اجتمعت كلمة من استعجاب ما زاد وزاد في اقتباس السحر من النجوم ما زاد في تعلمه النجوم وما يظن انه يؤثر على الناس. فقد على هذه المسائل وما ادري كنا قد
لا يزوج ولا يتزوج
هذا التشاؤم بالزمان هذا من باب التشاؤم بالزمان هذا غلط هذا من عدم الجاهليه وبعض الناس يتشاؤم بزواج هذا غلط
يقول مالك رحمه الله من النسائي رحمه الله النسائي هو ابو عبد الرحمن كلها من سبيل العلماء يقال النسائي احمد بن سعيد وعلي بن بحر النسائي النسائي بلد معروف في الشرق قال نسى ابتدا اليها وهو إمام لأن في الحديث هو صاحب السنة المعروف. يقول رحمه الله روى رحمه الله هنا ذكر المؤلف في ذات الوقت والحديث مرفوع رواه النسائي مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عقد عقلة ثم نفذ فيها فقد سهر ومن سهر فقد أشرك ومن تعلق شيء في ليليه. أراد المؤلف بهذا البيان ما أشار إليه فيما تقدم بين شيء من أنواع السحر وأن العقد والنفس من أنواع السحر من عقد عقدة ثم نفذ فيها يعني السحرة الذين يعقدون العقد ويكون سنة في هذه أنفسهم الخبيثة وأرواحهم الشريرة مع ما تنضم إلى هذا من شدتهم للشياطين وتعاونهم مع الشياطين فيقع بعض ما أرادوا بإذن الله عز وجل كما قال تعالى والله بواد الذين هل إلا بإذن الله قد يقع ما أرادوا بإذن الله كون قدر بإذن الله كونية فجل سبحانه وتعالى قال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد وفي الصواحب. بل السحر يكون سحر اثمان اثم يكون بالعقد والنفس والأبيات التي تضر وهذا موجود له وفيه وفيه يكون دواء التحليل والتلبيس والتجميل كما قال تعالى عن اصحاب العون يخلوا بين شيء وانها بسعه وقال في اكبر وجعلوا سحر عون سموه سحرا عظيما لما فيه من التلبيس والتحليل والتجميل على الناس والتلبيس عليهم. ومن سحر فقد اشرك من سحر من سحر السحر فقد اشرك لانه يكون بعباده الشياطين وعباده الجن والتعلق عليهم ودعائهم والاستغاثه بهم والنزيلهم وتبحيلهم فيقع الشرك في ذلك. ولهذا قال تعالى وما اتبعوا ما كفر الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلموا الناس وما انزل على ملك المتابعه هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما فوت فلا تكفر فدل على ان تعلم السحر يجب كفر نسال الله
ويتعلم منهما ما يفرق بين الرجل وزوجه وما هم بضارين به من حج باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لنا بالصلاة ما لهم بأخذ من خلق ولا بئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه عند الله خير لو كانوا يعلمون. هذا كله يبين لنا قبح السهل وانه ضد الايمان وضد التقوى وانه من الصلاة فقد هلك وليس له عند الله من خلاق. ولهذا كتب عمر الى عماله في الشام ان يقتلوا كل ساحر وساحره لما فيه تعطيهم الشيء من الفساد والشر على الناس. وكلف عن حفصه رضي الله عنه من قتل فيها تسهرت وهكذا جيزا قتل الساحر المعروف. المقصود ان السهاره الشرك في الكثير وغالب عليه ان السهران يكون باسا في الشياطين وكلمه الجن ودعائهم من دون الله. اما ما كان يسهر بدون ذلك من ادويه تضر الناس واشياء يحصل بها ضرر هذا غير ما يتعلق بالسهر المعروف. هذا يعاقب لا يستحق مما يتعاطى ما يضر الناس في ابنائهم او في عقولهم. والحاجه لا يسمى سهرا يحصل به التحليل والتدهير عن الناس والتلبيس او تحديد المراه الى زوجها او الزوج الى امراته او صرف الناس عن حب الى ضرب او ضرب الى حب اذا ما يتعاطى من اعمال الدعوه هذا هو السحر الذي يكفر صاحبه يجب ان يقتل الدعوه في ذلك. والحديث هذا ليس من ضعف لانه في روايه الحسن عن ابي هريره قد ذكر جر انه لا يسمى من ابي هريره فيكون فيه انقطاع. ومن روايه ايضا قال العباد لم يسمى فيه ضعف لكنه له شواهد من حيث المعنى فلهذا ذكره المؤلف رحمه الله حسنه من شواهده. قال ومن تعلق جنس اليه لا معنى ان من تعلق على الله فله الله ما اهمه ويتوكله حسنه. ومن تعلق على السحر والسماد والشعوذه الشياطين هذا يقسم وكله الله اليه نسال الله العافيه. فلهذا حسن التحذير وعلى التوكل على الله وانا ذلك يكفي من توكل عليه وعلى الله يتوكل ان كنتم مؤمنين اليس الله بكافي عبده ويتوكل هو حسبه من كافيه. التوكل على الله لازم وفريضه. اما التوكل على الحول والثمائم والسحر والشياطين هذا معناه الاخذان والضلال والهلاك نسال الله العافيه. وحديث مسعود رضي الله عنه انه قال الا هندهم العرض نبيهم يخبرهم ما العرض هكذا ضرب المحدثون العرض المزعين الهرمات الساكن والعرض معنى الجلد معنى السحر ومعنى المنينه قال في قوله عرض كذب وسحر ونمى توقف العرض على المنينه على السحر وعلى كذب. ولهذا ذكر الله هذا هنا لان السحر يحصل به بهتان يحصل به كذب يحصل به تلبيس فلهذا سمي عرضا لما يحصل به من الكذب والتلبيس على الناس والغش والصيانه والضرر. قال لما اقل جمعيه قالت بين الناس المنيه سمى عرضا لانها تضر الناس ويترتب عليها من الكذب والفريه ونحن القلوب ما يترتب وهي قالت بين الناس فسمها شهرا سمها سحرا لما فيها من الشر والفساد كما ان السحر فيه شر وفساد. ولهذا قال يحيى بن ابي شهيد كما روى عنه عبد البر قد يصبح النمام وكذاب في الساعه اكثر من يصبح السحر في الساعه يصبح كذاب ويصبح النمام في الساعه الواحده اكثر مما يصبح السحر في السنه فكذابون النمامون كبر كثير وبلاءهم عظيم. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه نمام. فهذا فيه حذر من الكذب والنميمه وتعاطي انواع السحر وانها شر بين الناس وفساد بين الناس. فالحديث جاء الحديث من عمر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف ولهما ان عمر قد رأى انه يبيان السحر انه من البلاء الفصاحه والبلاغه والسحر البليغ صاحب البيان قد يسحر الناس ببيانه وفي اسلوبه وفصاحته فربما لبس عليهم الامر وربما خشيت عليهم الحقائق فدعاهم. قال في حديث قال الجمهور انه للبيان للنفس والثناء على البيان اذا كان في الحق. قال اخرون بل هو للذم والعين حكاه ابن عبد عن جماعه ورجح الاول وقاله للذم اذا كان في الحق والهدى فالبيان في نصر الحق وبيانه والدعوه الى الهدى أما البيان في تنفيذ الأمور وأخذ الأمور بغير الحق هذا مجنون. ومنها من هو عن صنم قال إن الله يغضب البليغ من الرجال من يتخلى بلسانه كما تخلى البقرة بلسانها. والمقصود أنه إذا كان البيان في نص الحق كما جاء كتاب الله في أول البيان وهكذا جاء السنة هذا ممدوح وطيب. أما إذا جاء البيان للنبذ والتخليف والخداع وأخذ الحقوق بغير حق وفي الأمور بغير حقها نوضع على الجن والعيب. والحديث يحتمل إن بيان السحر يحتمل هذا وهذا، ولكن هذا الجمهور على النبذ إذا كان في الحق فإنه يوضح الحقائق ويهد الأمور حتى لا تخفى هناك حتى لا يخفى هناك شيء على طالب الحق وعلى مريد الحق كما جاء كتاب الله في ذلك وسنة الله في ذلك لأوضح البيان في بيان الحقائق وإيضاح الأوامر والنواهي. ويكون للذنب لكن للذنب إذا أراد به إخفاء الحقيقة ونكفى الباطل وتلبيس على الناس يكون مجهولا فالسحر هنا الذي هو البيان والإيضاح يذم في الباطل ويمدح في الحق. ويقول الله عن عمر بن عبد العزيز من كان خطب عنده وفي بليغة فقال عمر بن عبد هذا فقال والله السحر الحلال من يعني يبدح الحقائق ويبينها لكنه في اسلوب لا يخرج عن الطريقه المخترعه في بيان الحق وايضاحه وعدم التلبيس على الناس وعدم الخداع. نسال الله جل وعلا السلامه والعافيه. نسال
الله
تبارك وتعالى.
كيف الساحر ويبقى حد او كفرا
يبقى الكفر لان لا يتعاطى الا بالكفر ولا يتعاطى ولا يتعاطى
غير الصحيح. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حصين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب ما جاء في كهان ونحوهم. نحوهم من العرافين والرمالين والسحره ونحوهم ممن شابه في دعوه عن الغيب. والكاهن هو الذي له راي من الجن كاهن عنده كاهن وكاهن هو الذي له راي يعني صاحب من الجن يقدرها بعض المغيبات مثل اليوم بعض الزار عند الزار يعني هذا جن شيطان خذوه بعض الغيوم سموه كائن ويقول له رأي من الجن انه صاحب من الجن. حكمهم انهم يجب التواضع عليهم وتعذيبهم ومنعهم من تعاطي هذه الاعمال واما الحكم في تكفيره فهو محل بحثاته ان شاء الله. المقصود ان سبحانه ونحوهم انهم لا يصدقون ولا يسالون لانهم يدعون علم الغيب او يتحركون ويدعون اشياء لا صحه لها ومثلهم لا يسال ولا يصدق. ولهذا ذكر المؤلف الحديث الدال على ذلك بالذات منها ما رواه مسلم في صحيحه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مات عرافا فساله عن شيء لم تقل له صلاه 40 يوما. هذا حين رواه مسلم الصحيح عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال المخرجون لهذا الحديث انها حصه رضي الله عنها وليس المسلم ليس فيه صدقه. والمؤلف هنا قال فصدقه فلعل المؤلف رحمه الله رحم في هذه الكلمه او نقلها من نسخه في هذه الزياده او نقله ممن نقل ذلك عن مسلم فزاد كلمه صدقه. والذي رايناه في مسلم وتبعناه في روايه مسلم ليس فيها الزياده انما الروايه مسلم ناسى عراف فساله عن شيء لم تقبله صلاه 40 يوما. هذا يدل على ان السؤال مجرد السؤال نفسه مجرد لا يجوز لأنه فيه التصديق ولأن في سؤالهم إظهارا لشأنهم وتعظيما لقدرهم وإظهارا لأمرهم بين الناس وتقديرا لما يقومون به من جهود فيسألهم الناس ويرجع إليهم الناس وفي هجرهم وفي ترك عند سؤالهم تناسب لهم وإظهار لهم ورفع شأن وعدم رفع شأن لهم فلا يجوز سؤالهم ولو لم يصدقوا لأن سؤالهم وسيلة إلى التصديق ولأنه وسيلة أيضا إلى أن يتصل بهم الناس ويعظم أمرهم الناس. ولهذا لما في رفع عن سهام قال ليسوا بشيء قال ليسوا بشيء قال لا تأتيهم ومن جهة هذا من جهة النهي عن سؤالهم لا يؤتون ولا يسألون احتقارا لهم وإعراضا عنهم وإما بشأنهم. وفي اللفظ الثاني من أتى كاهلا يبي هذا ما كان يصدقهم يقول فقد كفر بما انزل محمد صلى الله عليه وسلم. فالسؤال الثاني ما كان عرافا او كاهنا صدقهم يقول فقد كفر بما انزل محمد عليه الصلاه والسلام. هذا يدل على انه لا يجوز تصديقهم ولا سؤالهم فلا يجوز سؤالهم لانه وسيله للتصديق ولانه فيه ولان في شيئا من رفع شانهم واظهارا لامرهم ولا تصديقهم لانهم يدعون الغيب او يتحرفون. فالمتحرف لا يصدق ويدعي الغيب كاذب ومن صدقه في علم الغيب كفر لان علم الغيب الى الله سبحانه وتعالى. والكافر ادعى في علم الغيب كفر ايضا فان كان يتخرف او يظلم وجب تعذيبه وقضاء عليه حتى يمتنع من هذا الامر القبيح المنكر. لكن من ادعى علم الغيب من الكاهن او الصنان او غيرهم او ادعاه من ياتيهم ويصدقهم كفر من اوجه على محمد عليه الصلاه والسلام. لان الله قال قل لا يعلم من في السماء والارض غيب الا الله من صدقه فقد كذب هذه الايه وكذب قوله تعالى وحينما تقول لا اله الا هو ولله غيب السماء والارض لا اله الا الله فلا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم. والكفر وسهنه والرمالون والمنجمون والعرافون واشباههم ياتي بيانه في كتاب البغوي رحمه الله. ومن الناس يدعون ان الغيب باشياء تاره من طريق الشياطين واستراق السمع وتاره من طريق التنجيم وتاره من طريق التحرك والشعوذه يخطون خطوط ويفعلون اشياء يشعوذون بها ولا حقيقه لها. فسؤالهم رفيقهم كله منكر وكله لا يجوز. والفرد عن المؤمن ان يحذر هذه الاصناف ويتباعد عن سؤالهم ومجيئهم اليهم او تطبيقهم لشيء وان يعلم منها لان الله تعالى يعلم المغيبات ليس عند هؤلاء شيء من ذلك. وهكذا حديث المسعود رواه ابو يعلى ان المسعود كان جيد عن اسم المنقوص هذا المنقوص مثل المرفوع لان المسعود لا يكون من جهه رايه بل معناه ان ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه لا تقع على قاتل عن جهه الراي. فاذا قال المسعود ما اتى كاهنا صدقه من يقول اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم معناه انه ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يقال من جهه الراي. وكذلك روايه عمران ليس منا من تكهن او تكهن له او تطير او تطير او سحر او سحر له ليس منا على وعيد يجب الحذر من هذه الامور لان ليس منا عباره تدل على التحديد والترهيب، وأن ليس بأهل الإسلام وليس من المتبعين لما صلى من يتعاطى الأمور. وهذا وعيد شديد وإذا حذر، وظاهره تكفيره، فالمطلوب أنه يجب الحذر. أما التكفير فليس من أجل الإغراء تدل على التصحيح، لكن يجب جدا هذا الحديث أن التطير لنفس الإنسان أو لغيره، والتكهن لنفس الإنسان أو لغيره، والسهل لنفسه أو لغيره، كله منكر كله لا يجوز.
من فضلك اقلب السلم.
لكن يجب جدا هذا الحديث أن التطير لنفس الإنسان أو لغيره، والتكهن لنفس الإنسان أو لغيره، والسهل لنفسه أو لغيره، كله منكر كله لا يجوز. ولهذا قال ليس منا من تطير اطيالا، من تطير لنفسه او تطيره غيره بالرضا، او تكهن لنفسه او تكهنه غيره بالرضا، او سحر وبنفسه او سحرله من تعوق الشهر باجله، ومن اتى كاهلا صدقه من يقول فقد كره لمن جعل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مثل ما تقدم، يفيد انه لا يجوز الانسان يفعله بنفسه ولا يرضى يفعله غيره من اجله. ما يرضى ان يتطير الله فيه يتطير لي ويتخذ الناس بلا مناسب او زواج الناس بلا مناسب، لا يجب ان يتطير الله احد. وهكذا التكحل له او كان يتكحل بنفسه، يعني يتعلم الجن او الشياطين او يتعلم من النجوم لعلم الغيب او ما اشبه ذلك. تقدم لك علي بن عباس قل لي فرس الملك ثبت ثبت من النجوم فقد ثبت ثبت من الشهداء ما ذاك. هذا التطير والتكهن والسحر كله منكر وكله مما يجب الحذر منه، واما التكفير فللتكفير كما تحدث. وفق الله الجميع وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله
وصحبه. اذا الانسان حذر، اذا حذر الانسان بان مسافر قال قول وكان خطا فما يكون مثل ما يسمع هذا الحذر.
مثل ما يسمع هذا الحذر.
لكن قد يكون مثل فلان او جاء فلان قلنا المسك ويخفي او يقال جرى كذا وجرى كذا لان بلغ هناك معك القلب الثقات ثم صار خبره صحيحا او يخطب كذا لا يدع على
قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
يقول عليه رحمه الله قال بعض صحيح البخاري المعروف شيء معروف رحمه الله متوفى سنة 1500. يقول رحمه الله العراق ولم يدع ذلك العموم المقدمات لأشياء نظلمها لسمو بها المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقال له عراق قد يكون يعرفها بالآثار كآثار الدابة وأراعيها ونحو ذلك. وهذه تقع للناس هذه الأمور قد تقع للناس لكن لازم من العرافين اليومين إنما يهم يدعى بها علم الغيب. أما إذا كان يستدل على المكروه ومكان الضالة بطرق حسية معروفة ليس من هذا الباب. لكن مراده لم يدعي بهذه الأشياء علم الغيب ليسمع عرافه. وقيل هو كاهن فيقول الكاهن يسمى عراف والعراف يسمى كاهن إذا كان يدعي علم الغيب. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيرات المستقبل وقيل يخبر عما في الضمير مثل عن حرام كذا وحرام كذا مما يتلقاه عن رأيه من الجن وعن شياطينه. وقال ابو العباس بن تيميه العراف يكون الكاهن والنجم والرمال ونحوهم من يدعي ما يكون امور غائبه في هذه الطرق الخبيثه. هذه المقالات من ابي البغوي ومن غير البغوي والشيخ الاسلام بن تيميه معناها ان العرافين والكهنه والمنجمين والضمالين هم الذين جمعهم الشارع وعادهم وحذر من اتيانهم وسؤالهم حتى قال عليه الصلاه والسلام من عقل ثلاثه عرافا فساله عن شيء ينطق على صلاه 40 يوما قال ما تعرف او كاهنا فدقوا بها قلت فاسهر بها وزع محمد عليه الصلاه والسلام فما تقدم قال ليس منا من سحر او سهاله او صيدله او تكهنا سهيله فيها لا تقدم. فأمر بهؤلاء هم الذين يدعون أمور الغيب بهذه الطرقات التي يدعونها تارة من طريق التنجيم والالتقاء بعض النجوم وخروج هذا النجم وسكر هذا النجم إلى غير ذلك وتارة بأشياء أخرى يتلقونها عن الشياطين وتارة بالرمل يضربون الرمل ويجعلون هناك حصى وأشياء يضربونها في الأرض وتارة بغير ذلك من الأمور. هؤلاء المستحسن ولا تتحنى يسمون العرافين فلا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم لانهم بهذه الطرق التي سلكوها يدعون عنهم من الغيب ويزعمون انهم يجدون اشياء من عند الغيب فيلبسون بها على الناس ويأخذون اموالهم بها. هذا اصاب كذا وهذا اصاب كذا وهذا سوف يصيب كذا وهذا العام الاخر يصيب كذا كله رجل بغيب وكذب وقد يقع لهم شيء من الصدق لكنه نادر. لكن العامه والسهل العامه يتعلقون به كلمة يوالون عن آلاف الكلمات الباطلة كما في الحديث الصحيح المتقدم حديث أبي هريرة يقول قال قد سبق قد قال لك يوم كذا كذا وكذا من خبر فيصدقون واحدة ويعلون بقية كلامه مثلها ويجعلوا الصادق في الجميع بسبب ميول الناس الباطل وتعلقهم بما يوافق أهواءهم. فلهذا يصدقون العرافين والكهنة والمنجمين والضمانين وأتباعهم. فالواجب على المسلم ان يحضر هؤلاء ولا يصدقهم لا فيما يتعلق بالامراض ولا فيما يتعلق بالحوادث ولا فيما يتعلق بالسرقات ولا فيما ذلك. من عليها بهذه الطرق يجب التحدي تجنبه ولا يؤتى ولا يصدق ولا يسال يرى النظر ثم نعرف هذا عليه الصلاه والسلام. ولان تصديقه يجب وقوع الناس شر كثير ومفاسد عظيمه واعتقادا بقلوب لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فالشيطان قد يخدع في الساق في السمع قد يلقي الى كاهن ونحوه ويصدق في رائده سمعها من السماء في الساق في السمع ولكن يجد معها ما لا يحصل من الغدر الشديد الذي يهم الناس ويمسهم ويسبب وقوعه معاصي كثيره. فلا يجوز ان يصدق هؤلاء ولا يسالهم ولا ان ياتيهم ولكن يعالج الاشياء التي دفعها الله او من طريق الاجهزه الاطباء المعروفين بالعلاج المعروف الاشياء المحدوثه من معقول مشروب مروح وجهان وغير ذلك. اما ما يتعلق بعلم الغيب هذا لا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم ولا استيانهم. وهكذا ما قال ابن عباس رضي الله تعالى في قوله يكون من عبادات من حروف عبده عن الساعه 30 هل يقال حروف عبده هو هي يعني يكتب الحروف يضم بعضها الى بعض ويقول يقع كذا ويقع كذا ويقع كذا
وما ولوا عند الله الخلق من الحظ والمصير، لأنه يفعل هذا والدعوة علم الغيب كفروا، قال لي يجمع الخروج ويقول سوف يقع كذا سوف يقع كذا ويعلم لي فلان بكذا أو يجمع حصيات أو يدع أو غير ذلك، يضم بعضها إلى بعض ويجعل لها حفر أو فطور يجعل هذه على المحل الفلاني المحل الفلاني الزاوية الفلانية، ثم يقول هذا يدل على كذا ويقول هذا يقع كذا، كل هذا من أعمالهم باطلة، كل هذا من دعواهم عن الغيب بطرق باطلة. الواجب الحذر منهم وأن لا يطعوا وأن لا يسألوا، نسأل الله السلامة والعافية.
نعم. أذكر مرة كان في مجلس تكلم عن قبل المدينة، كان واحد قال أن المدينة إذا مات الإنسان فيها على الكفر أو الشرك يكون غياب تخرجها المدينة.
من
فيه نياق في السوق؟
نياق؟
نعم تخرجها المدينة، لأن الإنسان إذا مات في جيرة الكفر في النياق بيسر فيه إلى المدينة، لا يرجع تحتها
كلام. لا هذا ما أحسن، هذا ما أحسن.
الشيخ بالنسبة للتعلم من الكفر، تعلم الكفر
لا يجوز تعلم الكفر ولا تعلم.
طيب
الله
سبحانه
وتعالى يتعلم من الشياطين،
لقد تحمل
الواجب
بعض من
يقول
ان
الانسان
يتعلمه
حيث يفرج
بين السحر
والمجيد. لا بعض لا، ان الانسان يفرج بين الله.
باب ما جاء في النصرة. عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النصرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز.
ماذا جاء في النصرة؟ هذا ما جاء في النصرة. النصرة حل السحر المسحور، أن نكثر عنه إذا حل عنه ما أصابه. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النصرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه الإمام أحمد وأبو داود بن جنبه. هذا الحديث يدل على أنها منهي عنه، وهي النصرة التي معصورة عند الجاهلية، لأن فيها ألف من عهد الدنيا، يعني نصرة معروفة المعروفة عند أهل الجاهلية من كفر في حل السحر المسحور بسحر مثله. فقال النبي إنها من عمل الشيطان، لأن الساحر يتقرب إلى الشياطين بما يحبون بعباداتهم ونزلهم وتسخيلهم ودعائهم واستغاثة بهم والسجود لهم ونحو ذلك، فيسحرون ببعض مطالبهم التي يطلب منهم من بيان بعض الأشياء التي تخفى عليه كعمل الساحر وما حصل من الساحر لهذا المسحور. فلهذا قال فيها انها من عمل الشيطان، لان الشيطان يدعو الى كل شر ويدعو الى كل فساد ويدعو الى الشرك، فالنصره التي يتقرب بها الانسان الى الشياطين هي من عمل الشيطان. ولما سئل عن هذا قال ابن مسعود يكره هذا كله، يعني عبد الله بن مسعود الصحابي اليمين يكره هذا كله، يكره النصره التي هي من عمل الشيطان وهي التي يتقرب فيها للسحرة ويطلب من السحرة أن يحلوا ما فعلوا. هذه التي من عمل الشيطان وينهى عنها بما فيها من طاعة الشياطين وخدمتهم والتقرب إليهم بأنواع العبادة. وسئل ابن مسيب عن هذا فقال
لا بأس به. من يراد به الإصلاح المسؤول الرجل يؤخذ عن امرأته يحبس عن امرأته أو يصاب بالسحر، فقال لا بأس به. إنما ينهى عما لا ينفع، أما ما ينفع فلا ينهى عنه.
إنما لهذا قال إنما يرد به الإصلاح، فأما ما ينفع فلا ينهى عنه. وكلام ابن المسيب محمول على الحل الذي لا بأس به، هو الحل بالرقية والتعوذات والأشياء المباحة. هذا من باب الإصلاح، والإصلاح مأمور به والمنكر منهي عنه. فما ينفع لا ينهى عنه، ما لا ينفع ينهى عنه. إذا كان ما الذي ينفع لا بأس به ولا محذور فيه، فإن الرواح التيسير به والحل به مراعات وتحولات وأدية مباحة. قال الحسن: لا يحل الشراء إلا ساحر، لا يحله بالطرق الشيطانية إلا السحرة. أما حله بالطرق الإيمانية والطرق الشرعية فهذا يحله أهل العلم والبصائر والخبرة والتجارب، فيحلونه بأنواع من الأدوية والتعوذات والقراءة فيزيد عن المسحور، كما حل الله الشرع عن نبيه صلى الله عليه وسلم بمعوذتين. قال ابن القيم، هذا العلامة ابن القيم رحمه الله وأبو عبد الله محمد بن الزهر ابن القيم الجوزية الإمام المأثور والعالم الكبير المتوفى سنة 56 و70 رحمه يقول: أن يصلح هل يصلح المسحور؟ النصرة معناها حل السحر على المسحور، يعني إزالة ما به من السحر. قال: وهي نوعان، أحدهما حل السحر مثله وهو لم يعمل الشيطان، وعلي خان قول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر. هذا هو ما في حل، وهو ما يتقرب به إلى الشياطين من طريق السحرة بالعبادات بالنذور بالذبح بنحو ذلك. هذا هو المنكر وهذا هو المنهي عنه. النوع الثاني حل بغير ذلك، التعوذات والرقية والدعوات والذي هو مباح، فهذا لا بأس به. ومن ذلك أن يقرأ عليه سورة الفاتحة وتكرر أو آية الكرسي، أو يقرأ عليه كتابهما الفاتحة والكرسي. من ذلك أن يقرأ عليه آية السحر في الأعراف وفي يونس وفي طه يقرا عنهما عن نفس. ولذا قراءه قل يا ايها الكافرون قل الله من معوذتين، كل هذه الرقى الشرعيه التي ينزع الله بها المسحور ثم اخرج عن زوجه ايها، كل هذه الرقى الشرعيه استعملها العلماء ليدع الله بها المسحورين والمحيوسين عن زوجاتهم. ومن ذلك ما ذكره معه العلم عن كتب المتقدمين أنه يقل سر رغاف صدر أخضر فتدق ثم تجعل في ماء ثم تقرأ فيها آيات السحر المعروفة، وقل يا أيها الكافرون قل والله أحد معوذتان، اقرأ فيها آية الكرسي ثم يقرأ منها المسحور أو المحبوس ما تيسر ثلاث حسوات، ثم تقرأ في الباقي فيزيد بإذن الله ما أصابه من السحر أو الحج عن زوجته. وهذا كله مجرد فنفع الله به، وهو نصرة لغير ما يفعله كفر، نصرة شرعية بالقرآن والتعوذات والأدوية المباحة. وهكذا من وجد دواء جربه ونفع ثم نفع، إذا كان لك المحجوب شرعا لك من نجاسة ولك فيه وزرة كان في الجن ولك فيه أشياء من حرم الله. وهذا هو الحق والصواب، وصلى الله عليه وسلم.
باب ما جاء في التطير. وهذا الباب لم يقرأ على سماحة الشيخ. باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وكلف ما لا علم له به. انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق للسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
التنجيم في كتابه بدان التوحيد لما كان التنجيم شائعا بين الناس وله من يتبعه ويبني عليه اجزاء ذكر هذا في كتاب التوحيد تنبيه على بطلان التنجيم. والتنجيم مصدر نجم ينجم تنجيما، يعني حذر وحدث فيما يعتقده في النجوم. والتنجيم هو الاستدلال للاحوال الفلكيه على الحوادث الارضيه كما تنجيما، يعني النظر في النجوم واجتماعها واشتراكها وطلوعها وغروبها وتقاربها وتباعدها يستدلون به على ان يقع كذا في الارض ويقع كذا ويقع كذا، وهو باطل وهو من دعوى علم الغيب الباطل التي خطرها الله في قوله سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. وفي قوله سبحانه: ولله غيب السماوات والارض الايه. المقصود انها التنجيم من دعوى علم الغيب، وهو الاستدلال بالاحوال الفلكيه على الحوادث العظيمة. هذا هو المقصود المؤلف من هذا الباب في بيان التحذير منه. اما النظر في النجوم من باب التفكير منازل القمر حتى تعلم الاوقات اوقات الصلوات وحتى تعلم القبله وتعلم الطرقات، هذا لا باس به كما قال احمد واسحاق، وان كره قتاده وكره ابن عيينه وغير الخطيب، لكن الصواب جواز تعلم المنازل لمعرفه جهات الله في الاسفار والبلدان، ولمعرفة أوقات الصلوات عند الغيب عند حاجة إلى ذلك، هذه أمور لا بأس بها. ولأوقات ذلك أوقات الصلاة أوقات البناء التي يحصل فيها المسعر كذا في وقت كذا وفي وقت كذا، هذا لا بأس به. قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث. قتادة هو بالدعامة بكسر الزمس بالتدريس من سن كبار السابعين، يعني السابعين معروفين رواية عن جماعة من الصحابة وهو من الثقات المعروفين. كره قتادة تعلم هذه القبر، فقال قتادة: خلق الله الذين من ثلاث: زينة للسماء، هي خلقها زينة للسماء، مرجما للشياطين، وعلامات كذلك. فمن تأول فيها غير ذلك وزعم انها تدل على كذا او كذا من الغيب فقد أخطأ وأضاع نصيبه من الآخرة، وتكلف بلا علم له. قال الله جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال تعالى: وعلامات بالنجم هم يهتدون. قال سبحانه: ارجع لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. هذا هو علم المنازل من التكبير، هذه من فوائدها. واما الاستدلال بها على انه يولد كذا ويكون الملك كذا ويزول الملك كذا ويحدث كذا، هذا كله من بل هو الاصل. ولهذا قال: وكره قتاده منصور تعلم المنازل في القمر. ومن يخص ابن عيينه كثير هو سفيان بن عيينه المعروف الامام المشهور متوفى 390، هذا قول لهما وهو ضعيف مرجوع عند اهل العلم. ورخص لسعى المنازل احمد واسحاق احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه، وذلك لا باس به كما تقدم. ان المنازل خير منازل القمر والشمس يعرف بها الاوقات اوقات الصلوات وجهات القبله وجهات الرياح وطلوق الجهاد وما اشبه ذلك، كما قال الله جل وعلا: ومن يعرف النزول تهتدوا بها في المسجد والبحر. وعن ابي موسى هو الاشعري عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله عنه عالم جليل اليماني تعلم انه قال: 3 لا يدخلون الجنه: مدمن الخمر، هذا وعيد شديد، هذا من باب الوعيد لان ادمان الخمر من كبائر الذنوب وصاحبه تحت المشيئه اذا مات على ذلك. اما ان تاب فالتائب ولكن مدمن الخمر اذا لم يستحلها هو عاقل، فان استحلها فهو كافر يا رب. وقاطع الرحم كذلك، قطعة الرحم من الذنوب العظيمة والكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع الرحم. هذه قطعة الرحم من أكبر الكبائر، وكذلك إدمان الخمر من أكبر الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن حق على الله من الناس يشرب الخمر أن يأتيه من ذات الخبائث. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عصارة أهل النار، وقال: عرق أهل النار. وهذا من باب الوعيد، وقد يدخل الجنة الأول وهو عنه، وقد يعذبون في النار بقطيعة الرحم وإدمان الخمر ثم يكون له نهاية إذا ماتوا على التوحيد والإسلام يخرجون من النار الجنة كسائر الفقراء بقوله تعالى ويغلبون ما دون ذلك جميله. أما تصدق بالسحر هذا هو الذي يدخل الكفر إذا صدق بأن السحر حق وأنه يغير كذا ويغير كذا وكذا وأن صاحبه على حق وأنه مصيب أو أن صاحبه يعلم الغيب هذا يكون كفرا ويكون صاحبه ضالا وكافرا. أما إذا صدق بأنه موجود وأن له تأثير ولكنه حرام ومنكر هذا لا حرام بذلك يعني. موجود وقد أخبر الله عنه جيده سبحانه وتعالى قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وقال لقد علموا ان يسره ما لهم بلا فاكهه الفراغ فالسحر موجود ولكنه مما يتعلم خدمه الشياطين وعبادتهم من دون الله فالذي يصدق به ويرى انه فراغ وانه دين وانه جانب ولو كان فيه السحر اكبر وعباده الشياطين هذا يكون كافرا فلهذا توعد بعد دخول الجنه. اما من اعتقد وجوده وانه موجود لكنه منكر يجب محاربته يجب القضاء عليه ومحاربه اهله وقتلهم هذا هو الحق لان الصحابه يجب قتلهم ولا يستتابون بزكاتهم في الارض كما تقدم في باب رجال الاسلام. وفق الله في جميعنا وصلى الله وسلم على رسول الله هذا وعيد اذا اطلق هو فكفر هذا فكفر اذا اطلق واما العصاه فتحتفظ في اخر اللقاء.
باب ما جاء في الاستشقاء بالأنواع وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستشقاء بالنجوم، والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم.
لا بما جاء في الاستشقاء بأنواع. الاستشقاء طلب السقيا طلب المطر يعني طلب الغيث. والاستشقاء شرعه الله عز وجل بطلبه سبحانه وزراعة الميت والاستغاثة به أن يمد العباد عند وجود الجد والقحط بدلا ما عليه المسكين من الاستشقاء بالنجوم وطلبها وزراعة إليها والنجوم إليها والتعلق بها. شرع الله للعباد ان يدعو ربهم عند وجود القحط ويسالوه الغيث والمطر حتى يجيء ما به من جد وحاجه. وشرع لذلك الصلاه مستقله وشرع للاستسقاء من صلاه وبعده الخطب خطب الجمعه وغيرها كله وضعه الى الله وكله دعوه الى الله سبحانه وتعالى وتوجه اليه بخالق الدعاء حتى يريدها. أما الكفار فكانوا يستشكون بأنواع غير النجوم وعشرين نوعا ينزلها القمر من الشمس في مدارهما العرف الكار والسلف السرع يقالها أنواع ويقالها النجوم. وكان من عن سنة الجاهلية الاستشقاء بها والاستغاثة بها وهذا من شدهم وضلالهم وجهلهم. قال تعالى فلا أقسم بواقع النجوم لآخر قال كذا يدركوا أنكم تكذبون. أخبر سبحانه أنه جعل حظهم ونصيبهم تكذيبهم بما أخبر الله به وأنه ينزل المطر وأنه يغيث وأنه من جده التصرف فجعل يسألون النجوم يستغيثون بها ويستسقون بها ليجعلهم أنها واثقة وأنها تفعل ذلك بإذن الله. فكذبهم الله وبين سبحانه وتعالى أنه يسقي ويغيث وليس أن جعلوا النجوم شيئا من هذا. وجب على أهل الإيمان أن يخرجوا ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك به واتباعه معالج أهل الجاهلية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي أي أهل الله يسألني فأربع في أمتي أهل الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة
إذا لم تقف على وجهها تقام يوم القيامة ومن قبلها وعليها سلطان من أقران سلطان ثوب لباس مبيع من جرس عقوبة لها عند قيامها من القبر غير عقوبة النار صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لنا أن هذه هو جاهلية وأن غالب على الأمة عدم تقوى غالبية فيها هذا الشيء. أربع سنين مثل من الجاهلات تقولون واجه الناس من يتعاطاها وتأتى وترى الرحم بالأحساس أنا ولا بفلان ولا كذا ولا كذا تحتج به على باطله أو على ما يدعيه من أمور يتعظم بها ويظهر بها على الناس والأحساس أماكن للآباء من مآثر من شجاعة أو جود وكرم أو ما أشبه ذلك من التي يعتقد حرارة للرجل فيخرج بها أولاده للترفع على الناس والتعظم على الناس وهذا مثيل في الجاهلية. فإن صحة الإنسان بعمله واجتهاده وما يتعاطاه من خير فله من يزكيه عند الله وعند المؤمنين. أما عمل آباء فله وعمل أجداده له ليس له. والطعن في الأنساب كذلك هذا مثل نبهه يتلقفون الأنساب فلان في الكيت وفلان في الكيت لا النجار ولا الحداد على سبيل التنصر وتعلم لا على سبيل الخبر. اما الاخبار هذا الحداد نجار حراز حراز وفي ذلك من باب الاخبار. لكن الذي يلزم التحدث عنه من باب التنصر من باب العين من باب الاحتقار هذا هو المذموم الذي تتعاطى به الجاهليه. الثالثه الاستقرار بالنجوم هم يستقرون بالنجوم من اجل كذا وكذا من اجل كذا وكذا من كذا أو يسألونها مباشرة هذا من سنة الجاهلية. ومن سنتهم أمر الرابع لله لأن تميزهم فهم يصحون ويصحون الثياب وينتهون الشعور ويحصل الطلاب على الرؤوس هذا من سنة الجاهلية. وكل هذه باقة في بعض المسلمين كل هذه باقة في بعض المسلمين ورثوها أهل الجاهلية. يجب على المسلم أن يتجرد منها ويتخلص منها وألا تبقى في هذه السنة الجاهلية. وأيضا في بعض الناس قد ينبغي للمؤمن ان يحاربها وان يبتعد عنها وان ينكرها على من فعلها لانها في جاهليه. قال عليه الصلاه والسلام ليس منا من ضرب الخدود او شق الجنود او دعا بدعوى جاهليه. وقال عليه الصلاه والسلام انا بريء من الصالحه والحالقه والشاعقه. الصالحه لتفع خطها المصيبه والحالقه لتحلق شعرها والشاعقه لتشق ثوبها عند المصيبه. كل هذا من سنه الجاهليه يتخلق منه والحذر منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا للتحريم النائحه عن بعض المراه لان غالبا ليس الى النساء وغالبا هذا النوع ليس الى النساء وغير خالف الرجال لكن الغالب الذي يتعاطى هذه الامور هم النوع ونفس الشعار وشق الثياب الغالب عليه انه من امل النساء وهو محرم على الجميع. وقال النائحه اذا لم تكن قبل موتها تقال يوم القيامه وعليها سبالا من قطران لأنه في أشده اشتعال النار نعوذ بالله والأذى يكون لها قطران وجع من جرد يكون فيه الأذى والحكة والشر على من لبس هذا الدع. والحاصل من هذا أن البيان لسوء عاقبتها وسوء من طلبها وسوء انتشارها من قبلها نسأل الله في هذا العمل السيء إلا أن تكون فمن تاب تاب الله عليه من تاب من الذنوب من الشرك أو المعاصي تاب الله عليه ولهذا قال اذا لم تصب على موت فالتوبه قبل الموت ومن تاب قبل الموت توبه صادقه من جيش او معصيه نهاها الله عنه اذا ندم على الماضي وعقل عن المعصيه وعزم ان يعود فيها تعظيما لله ورغبه في النعيمه هذا الله عليه ليس الا الذنوب فضلا منه واحسانا سبحانه وتعالى.
في بعض الناس يا شيخ وكان الانسان مثلا معه من حجر بن كب ولو ان البنت تحفظ القران ما يتزوج اصلا
هذه امور عادية بين الناس اذا كان من بعد الاحتقار وقد قد يعبى عليه قومه وجماعته قد يعيبونه وقد يؤذونه لا باس لان العرض والعزم والموالي قد يخون بعضهم من بعض وقد لا يخون بعضهم من بعض فالامر هذا واجب ولا جائز ان اخذ من الموالي او من يسمى بعد خريج او من العجل فلا باس يتزوج منهم او طهر او عاشرهم او اتخذهم اصدقاء لايمانهم وتقواهم هذا هو الحق لأن الدين من الله يفرق بين العجمي والمولى والعربي والقرشي والهاشمي والقحطاني فله الحق بقوة إيمانية لكن لو ترك من هذه نكاح الأولاد أولاد أو عجمية خوفا من هذا القوم أو الأسباب الأولى لا 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 الاحتقار.
الموضوع الغلط بعض القرى يذبحون في رؤوس الجبال يجون من أجل المطر.
الجن أو الأصنام أو الأشجار والأحجار أو الميت فلان هذا هو جن جهنم
ذبح الجهنم
ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس بمعنى وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون.
هذا الحديث الصحيح عن زيد بن خالد الجهني في باب ما جاء باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع تقدم حديث أبي نافع عن قال من سنة الجاهلية وأخلاقهم الاستسقاء بالأنواع في النجوم قال قولهم مطلنا بنا وكذا لقد صدقنا وكذا وان الرسول انكر ذلك وبين بطلانه وان الله جل وعلا هو الذي يحيي العباد وينزل المطر ويغيث عباده قال الله لا الانواع الانواع ليس لها تقوى في ذلك وانما خلق الله زينه للسماء ونزل رجولا للشياطين وعالات لشبابها هدى الى البعث وقال عليها بالدنيا يبين هذا المعنى الجن بخالد بها يقول صلى الله عليه وسلم في ذات ليلة على إيه سماء من الليل أو الصبح على إيه سماء على إيه مطر تلقى المطر والسماء لأن ليس بجهاز العلو من هذه السماء فلما انصرف من الصلاة أقبل على الناس وكانت هذه عادة صلى الله عليه وسلم انصرف إلى الناس يقولون استغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام فبارك يا ذا الجلال والإكرام إنه يصرف إلى الناس ويعطيهم وجهه ويقابلهم عليه الصلاة والسلام ويكمل الأذكار الشرعية التي بعد الصلاة ولما صرف إليهم وأعطاهم وجهه فلا تدرون ماذا قال ربكم ليعظه إذا ذكره وقال في ذلك لا تدرون ماذا قال ربكم الليلة قال الله ورسوله أعلم هذه عدد هذا يقول عما لم يعلم يقول الله ورسوله هذا هو الواجب على كل إنسان لا يعلم يقول الله أعلم وفي النازل وفي حياة من يخلق الله ورسوله أعلم لكن يسير واحد من السماء فهذا يقول الله ورسوله أعلم أما بعد وفاة فيقال الله أعلم لأنه صلى الله بعد وهذا لا يجدون لا يحدث انقطع الوحي ولا يجدون لا يحدث الناس ولهذا يقال يوم القيامة حين يسأل بعض الناس عن خيبر عليه الصلاة والسلام فيقول أصحابي أصحابي ويقال إنك لا تجدي ما أحدث بعدك إنهم لم يزالوا يصدقون على قبيل منه فرحتهم قال فأقول كما قال عبد الصالح وقلت عليه سعيدا ما كنت فيه فلما توفته كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء سعيد فهو لا يدري ماذا يقع بعده لأن الناس إنما رضوا عليه فصلاتنا عليه عليه الصلاة والسلام فإن قال صلوا علي فإن صلاته دونها يدركوا عليه الصلاة والسلام فيقول الإنسان إذا كان ما لا يعلم بعد وفاته يستقبل الله أعلم قال لا أدري وهذا من العلم هذا من الأدب أن يقول لا أدري لما لا يعلم فلا يتكلف ولا يقدر بالعلم ولهذا قال بعض الشباب نصف العلم لا أعلم، لأن العلم شيئا شيء تعليمه شيء لا تعليمه، فالعلم نصف العلم. فقال الله ورسوله أعلم، قال أن الرب عز وجل أصلح من عبادي ومن الدخان في هذه الليلة التي فيها المطر، أصلح منه الكافر المؤمن. فأما من قال مطلنا بها وجهه فضل الله ورحمته فلا يؤمن به كافر المؤمن يؤمن بالله، لأنه يؤمن الأمطار ومن يؤمن الله سبحانه وتعالى ومن يؤمن عز وجل ورحمته حيث أغاث وفضل عليه فلا يؤمن سبحانه وتعالى. وأما من قال مطلنا بها وجهه وسلا فلا يؤمن به ومن يؤمن هذا يدل على انه لا يجوز ان يقال مطلنا بلا وكلا وانه من انواع الكفر، ولا يقال صدق له كذا عند الفقر صدق له كذا ولا استقيل بلا كذا ولا بلا كذا، ولكن يقال مطلنا بفضل الله ورحمته اللهم صل على الله عسى ما في له النبي عليه الصلاه والسلام. وقال مطلنا بلا وكلا ان اراد بذلك ان الموى الذي احدث المطر او المتصرف الطيب فانه لا اثر له الله. وإن قال ما قلت له رسالة وظن منه أنه سبب فهذا أيضا من أنواع الكفر، وإن كان كفر الأصغر لإطلاق الحديث عليه الذي له رسالة بكتابه ورسالة فليس له سبب، بل هو كله من الله عز وجل فالكسب لا يحدث ولا يزيد مطرا فليس بسبب، وإنما هو ظرف من الظروف تقع فيه الحوادث كما تقع في الأيام والليالي، هو ظرف وليس بمحدث ولا من السبب. ولهذا أنكر الرب عز وجل على من قال ذلك، فلا يجوز قال مطلنا بلا وكلا ولا اراد انه مرض لا يعد بها التعديل. اما اذا قال مطلنا في وقت كذا مطلنا في الصيف مطلنا في الشتاء مطلنا في يوم الربيع مطلنا في وقت الثريا في وقت كذا لا باس ان ذلك يعتبر على الوقت. اما بلا وكلا فلا يجوز لاطلاق النبي عز وجل عن النبي عز وجل. وهكذا قول لقد صدق على وكلا في هذا الباب حديث عن ذلك فلا يجوز، ولكن يقولون مطلنا بفضل الله ورحمته. ثم انزل الله الى قوله تعالى فلا اقسم بواقع النجوم الى قوله ذهبوا على انتم المؤمنون وسيجاوبكم انكم تكذبون، وقد احبكم من نعم الله وغيره انكم تكذبون بذلك في قولكم مطلنا بله كذا او لقد صدق له كذا الغالب واعتراف بغنه الله لله، وانه من غنه سبحانه وتعالى ان كان الى عباده وان يجب الحذر من اعمال الجاهليه واخلاق الجاهليه وأيضا الجاهلية فمثلنا بغير كذا أو لقد صدق له كذا أو لقد صدق الحاكم الفلاني أو ما أصبح له مليح أن هذه النجوم أن لها تصرفا أو تسببت على الغيب، بل هي من لا يوقف جل وعلا وليس لها تسبب، وإنما هي زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلى ما في اهتدى بها ليس لها تعلق بالأمطار ولا بالحوادث. والتسجيل الذي يعلق الحوادث بالنجوم هو المنكر، وقد انكر العلماء وبينوا انه شغل وضلال وهو الاتجاه بالاحوال الفلكيه على حوادث الارض، هذا هو المنكر. اما اذا قال مطلنا بفضل كذا فهذا هو الحق، او قال مطلنا في وقت كذا والربيع وفي الصيف ورجب في شعبان في وقت الفلان في وقته في مطر النجاة في وقت كذا وكذا في الاسبوع في الثريا في وقت كذا لا بناء كذا، وانما هو اي وقت يعرف وينبط هذا لا دخل له في ذلك ولا يغلق. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. نعم.
هذا
من خبر
يوم
هذا من
خبر
نعم هو معنى في
بعض الناس اذا غاب النجم اذا غاب النجم عن اليسار قال هذا شر ابغانا تفاهم من سحر قطر
هذا الهام جهل من اعمال الجاهليه.
في هذا أيها الإخوة ينتهي هذا الشريط من شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء وأن ينفع بهذا الشرح إنه جواب كريم. هذا ونود أن نلفت انتباه الإخوة الكرام إلى أن تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض التي قامت بتسجيل هذه المادة سوف تخرج قريبا بإذن الله شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز للعقيدة الطحاوية وبلوغ المرام وزاد المعاني. لنا لقاء آخر بإذن الله مع الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات الشريط الإسلامي، الرياض، شارع السيد العام، هاتف رقم 425502.